ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمدا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضل من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان ذكاء أم مجهود. يمكن بنسمع أحيانا أن فلان بنى مصنع واستوفى له شروطه وحاز هذا المصنع على رضا وقبول من الناس، ولكن ما يثير الدهشة وما يشد الحيرة حينما يتحول هذا الرضا إلى سخط مع مرور الأيام، وحينما يتحول هذا الإقبال إلى فرار وهروب من هذا المصنع. بنسمع مثلا عن رجل تاجر من رجال الأعمال، يعني فتح محل تجارة كبير، أجمل بضاعة أتى بها، ولكن سرعان ما يعلن إفلاسه ويصبح موضع سخرية من الجميع، وإن لله وإن إليه راجعون. عشان كده بنقول من أهم شروط النجاح بصفة عامة قوة الإرادة والعزيمة والصبر والمثابرة، ويمكن دي من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام. أحيانا النجاح مش بيكون بمجهود بس، لا، أحيانا بيكون بذكاء وأحيانا بيكون بمجهود. عشان كده النهارده بنتكلم وبنقول ذكاء أم مجهود. ولو شفنا الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، يعني أوذوا كثيرا وكتر منهم الكثير، ومع ذلك ما ضعفت عزيمتهم ونجحوا بفضل الله تبارك وتعالى في دعوتهم. شوف سيدنا نوح، وقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. ممكن واحد يقول ده كده خسارة، لا بالعكس نجاح، حتى وإن آمن معه إلا القليل. النبي صلوات ربي وسلامه عليه أوذي شد الإيذاء هو وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومع ذلك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ضعفت عزيمته وما وهنت همته قط صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك نجح صلوات ربي وسلامه عليه. فالنجاح مطلب عزيز للنفوس. الحياة بلا نجاح كالليل بلا صباح والشقاء بلا أفراح. كيف ستكون الحياة بلا نجاح وبلا ناجحون؟ لذلك النجاح وطريق النجاح ليس مستحيلا، يعني طريق النجاح أحيانا يحتاج إلى ذكاء وأحيانا يحتاج إلى جهود. أهم شيء انتهاز الفرص وعدم تضييعها. ويمكن أقرب مثال على ذلك قصة سيدنا عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين، حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من 70 ليدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فثم قام أحد الصحابة فقال وأنا يا رسول الله، فقال سبقك بها عكاشة. نجح سيدنا عكاشة بن محصن رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين، وانتهز الفرصة وطلب من النبي صلوات ربه وسلامه عليه أن يكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. عشان كده النهارده بنتكلم عن واقع الشباب، وإزاي الشباب يحددوا أو عوامل النجاح لدى الشباب، وكيف يتغلبوا على المعوقات التي تواجههم أثناء الدراسة. وحنذكر أمثلة من الواقع المعاصر وأمثلة من السلف الصالح للعديد من الناجحين في شتى المجالات. ولكن يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء الذي أتحدث فيه عن عوامل النجاح لدى الشباب، والذي جعلته تحت عنوان ذكاء أم مجهود، أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعية الشاب صاحب الأسلوب والسمت الطيب الباشمهندس أحمد حمد المصري. أهلا وسهلا
اهلا
باشمهندس،
وسهلا بحضرتك يا دكتور
حياكم الله
هندسه،
وبياكم،
ربنا
ربنا يبارك
يسعدك،
فيك ويحفظك وينفع
ربنا
بك
يبارك في
البلاد
حضرتك،
والعباد.
ربنا يبارك في حضرتك،
وباشمهندس أحمد أحسبه من الناجحين الصادقين
ربنا يبارك
المخلصين
في حضرتك،
ولا أزكي على
ربنا
الله.
يبارك في حضرتك،
أيضا أرحب في هذا اللقاء بأخي وحبيبي الغالي الناجح والمتميز دائما بصوته العذب الندي
الله
الجميل
يسلمك،
في تلاوة القرآن الكريم بالتجويد كان أم بالتطهير، أخي الحبيب الشيخ إبراهيم
يا
القزاز.
أهلا
أحسن شيخ
وسهلا
إبراهيم،
بحضرتك يا أهلا
حياكم الله
وسهلا يا
وبياكم،
حبيبي،
ربنا يبارك
الله
فيكم
يكرمك،
ويحفظكم،
الله
أحسبكم من
يكرمك،
الناجحين الصادقين ولا أزكيكم على الله. قبل ما نبدأ النهارده في موضوع الحلقة ذكاء أم مجهود وعوامل النجاح لدى الشباب، وأنا يمكن اخترت أتكلم النهارده عن الموضوع ده عشان خلاص يمكن حوالي الصلاة. أما الأسباب الشرعية والوسائل الشرعية للوقاية من هذا المرض، مرض كورونا أو غيره من الأمراض والأوبئة التي لم تكن مضت في أسلافنا، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والإكثار من دعاء اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، ده كان من دعاء النبي صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث في الصحيح، في صحيح أبي داود صحيح شيخنا الألباني، من حيث أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وكان دايما النبي صلوات ربي وسلامه عليه في كل صباح ومساء يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع مقته وغضبه عنا وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم آمين. شيخ إبراهيم النهارده بنتكلم عن ذكاء أم مجهول، وبيتكلم عن عوامل نجاح الشباب. يمكن من أهم الآيات اللي بتبين الخسارة الحقيقية اللي هي عكس النجاح قول الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نستمع تلك الآيات بصوتك العذب ولتحبره لنا تحبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، احسن الله اليك. هذه هي الخساره الحقيقيه، الخساره مش خساره شهاده ولا خساره مثلا في سنه من سنوات الدراسه، ولكن الخساره الحقيقيه قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. الناجحون يعيشون حياه تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، ينفعون الحياه وينتفعون بها، فلا يزالون مصابيح اشعاع للحق بنور نجاحاتهم وبريق طموحاتهم. باشمهندس احمد بنتكلم النهارده عن ذكاء ام مجهود، هل النجاح ياتي عن طريق الذكاء ام عن طريق المجهود؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدايه برحب بحضرتك دكتور محمود، ربنا يبارك في حضرتك، وبذكر حضرتك ان انت على ثغر مهم جدا، ثغر القضايا الشبابيه. ربنا يديم هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم. موضوع حلقتنا النهارده ذكاء ام مجهود. طيب احنا هنضرب مثال بسيط جدا عشان نفرق احنا عايزين ذكاء ولا مجهود ولا كلاهما معا. لو انا عندي طالب ثانوية عامة كان بيذاكر 8 ساعات في اليوم او 10 ساعات في اليوم وحصل على مجموع 80%. عندي طالب ثاني كان بيذاكر ساعتين في اليوم وجاب 95%. وعندي طالب ثالث كان بيذاكر 10 ساعات في اليوم وجاب 99%. وانا معايا هديتين. انا يا دكتور محمود ههدي الهديتين دول لمين؟ انا ههدي اول هدية للطالب اللي هو ذاكر 10 ساعات وجاب 99%. والطالب اللي ذاكر 10 ساعات وحصل على مجموع 80%. طب انا ليه مش هدي الهدية التانية للطالب اللي حصل على 95%؟ لان الطالب ده ذاكر ساعتين. يعني الطالب ده لو ذاكر اكتر من كده لان هو قصر في المجهود. لو ذاكر اكتر من كده كان هيحصل على مجموع اعلى. فاحنا عايزين المجهود مع الذكاء. ما نقدرش نتخلى عن المجهود حتى لو انا عندي ذكاء.
تمام. في رايك ما هو مفهوم النجاح وما الذي يسعى الى النجاح؟
النجاح يا دكتور عباره عن يعني عايزين نلخصه في كلمتين، عباره عن تصور وعمل من اجل هذا التصور.
تمام.
والنجاح مش عايزين نتكلم النهارده عن النجاح الدنيوي فقط. عايزين نتكلم برضو عن النجاح الاخروي.
تمام. وده اهم.
كل الناس بيسعوا، يعني كل بني البشر بيسعوا الى النجاح. الطبيب بيسعى الى النجاح في عيادته. التلميذ بيسعى الى النجاح في دراسته. المزارع بيسعى الى النجاح في مزرعته او في ارضه. وكذلك الكيميائي بيسعى الى النجاح في معمله. تمام. ولكن النجاح الحقيقي هو الفوز بالجنه والنجاه من النار. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. فاحنا عندنا النجاح ده عباره عن ايه؟ هنلخصه في كلمتين، عباره عن قلنا تصور وعمل من اجل هذا التصور. طيب هل النجاح ده ضده الفشل ولا الفشل ده حاجه تانية؟ لا، النجاح مش ضده الفشل. ليه؟ انا مثلا دلوقتي عايز امسك الكوبايه دي، حددت هدفي ان انا عايز امسك الايه؟ الكوبايه دي. انا كده مسكتها، انا كده نجحت في ان انا امسك الكوبايه.
تمام.
طيب لو انا عايز امسك الكوبايه دي فانا مش عارف امسكها، بحاول مش عارف، بحاول برضو مش عارف، فهل كده انا فشلت؟ لا، انا كده ما فشلتش. طيب لما اقعد بقى كده واسكت واقف عن المحاولات هو ده الفشل. يعني الفشل عباره عن ايه؟ الفشل عباره عن التوقف عن المحاولات.
انا يحضرني مقوله كان الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله كان دايما يقولها، يعني يقول لكل الشباب امسح كلمه الفشل من قاموسك.
تمام.
الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله كان دايما من اشهر المقول يمكن لا تغيب عن ذهني ابدا، امسح كلمه الفشل تماما من قاموسك.
تمام. هو الفشل يعني انا لو قعدت اقول انا فاشل، انا فاشل، انا ما بعرفش اعمل الكلام ده، انا ما عنديش القدرات والامكانيات المؤهله لاني انجح، او انا مش ذكي فانا مش عارف حتى لو ذاكرت مش هحصل على المجموع اللي نفس الناس الذكيه بيحصلوا عليه. لا، انت لو بذلت مجهود قال الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله على اعمالكم ورسوله والمؤمنون.
تمام. نيجي بقى نقطه في غايه الاهميه يا باشمهندس ربيع فيك، عوامل النجاح لدى الشباب. طبعا لا شك ولا ريب على راس تلك العوامل تحديد الهدف.
تمام.
خلينا نقول بكل وضوح وصراحه ان كتير من الشباب يعيشون بلا اهداف.
تمام.
وبلا رؤى محدده في تلك الحياه الدنيا.
تمام. هو انا اولا عشان انجح لازم يكون عندي هدف. لازم اعرف انا رايح فين وايه الخطه المعينه او الخطوات المعينه اللي انا هخطوها عشان اصل للهدف بتاعي ده. ما ينفعش اكون شغال كده مثلا، انا طالب بذاكر، ما ينفعش اكون بذاكر وانا مش عارف انا هعمل ايه. مش عارف انا هروح فين. ليه؟ لان انا لو طبقت الكلام ده، لو ما عملتش الكلام ده هتوه في الطريق. لو انا ما حددتش هدفي انا هتوه في الطريق. فلازم ويجب على كل شاب انه يحدد هدفه عشان يعرف هو رايح فين. ليه بقى؟ يعني مثلا دلوقتي هنضرب مثال بسيط. لو حضرتك مثلا واقف بتوقف تاكس، في واحد وقف تاكس بيقول له لو سمحت تاخد كام وتوديني هناك؟ قال له هات اللي معاك وانزل هنا. طب هو اتضحك عليه في الطريق ليه؟ لان هو ما حددش هدفه وما يعرفش هو رايح فين.
تمام.
تمام.
جميل، جزاكم الله خيرا ربنا فيك. يجي بقى نقطه في غايه الاهميه الا وهي من اهم عوامل النجاح لدى الشباب في هذا الزمان ويمكن ما احوجنا اليها، ترتيب الاولويات. المهم ثم او الاهم ثم الاقل اهميه. هنتكلم عن النقطة دي في غاية الأهمية، ولكن بعد ما نسمع آيات أيضا بتتحدث عن النجاح. قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله. دي بقى يمكن آية في غاية الأهمية، عاوز كتير كده من المشاهدين او كل المشاهدين بيشوفونا يتامل ويعيش معنى تلك الايه كانه يسمعها لاول مره. اهم شيء من شروط النجاح الايمان والعمل الصالح، مش شرط بس انت تكون ناجح في دراستك وانت بعيد كل البعد عن طريق الله تبارك وتعالى. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لن نضيع اجر من احسن عملا. نستمع تلك الايه بصاحبنا غير الشيخ ابراهيم. اتفضل يا شيخ ابراهيم.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك ويحفظك. باشمهندس، الترتيب الأولويات الأهم ثم الأقل أهمية.
هو احنا عشان نرتب اولوياتنا الاول، انا بمسك الهدف بتاعي لازم مفيش هدف من غير قلم ورقه، مفيش اي خطه ممنهجه من غير قلم ورقه، بمسك القلم بتاعي وبكتب هدفي. تاني حاجه انا بمسك الهدف ده وبقسمه الى مجموعه مهام. مجموعه المهام دي انا بقسمها على حسب الاولى ثم الاولى ثم الاولى. طيب بعمل الكلام ده ازاي؟ بمسك قلم ورقه واعمل جدول كده في الصفحه بتاعتي واشوف اقسم الكلام ده لايه، لمهم عاجل ومهم غير عاجل، عشان ما اقعش في ان انا وقتي يضيع في الغير المهم الغير عاجل.
تمام.
فانا بقسم المهام بتاعتي الى ايه؟ الى مهم عاجل ومهم غير عاجل. ايه هو المهم العاجل ده؟ مهم عاجل ده يعني طوارئ، واحد عامل حادثه لازم يروح المستشفى حالا. يعني انا دلوقتي عندي امتحان انجليزي بكره، يبقى لازم اذاكر انجليزي النهارده، ما ينفعش اذاكر كيمياء. ده المهم العاجل. طب يعني ايه مهم غير عاجل؟ يعني حاجة مهمة بس ممكن أجلها شوية، ممكن طيب. أعملها بكرة. تمام. فترتيب الأولويات ممكن يتأتى لو أنا مسكت قلم ورقة وقعدت أقسم المهام بتاعتي، بحيث أن أنا أعرف أن هعمل دي الأول ثم رقم 2 ثم رقم 3.
تمام. احنا في تعليقات من بعض الاخوه على موضوع حلقه النهارده ذكاء المجهود عبر الفيسبوك. نشوف ان القادمه كان ننتقل الى انكم الحديث عن ذكاء المجهود.
تمام.
الدكتوره اسماء بتقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ذكاء المجهود في الحقيقه كل منهما مكمل للآخر، فالمجهود المحلى ببعض الذكاء تكون نتيجته الوصول للنجاح من أكثر الطرق. لو قلنا سريعا جدا عن عوامل النجاح، ممكن عناصر ولكن ولكم التفصيل: أولا الاستعانة بالله، ثانيا تحديد الهدف، ينجزك تحديد الهدف، ثالثا تنظيم وتخطيط، تحديد الأولويات الأهم ثم المهم. يمكن دي برضه اتكلمنا عنهم.
تمام، دي ذكرناها في الكلام.
نعم، وثقافة الكتابة مهمة جدا، وللأسف غائبة عن الكثير إنه يسجل كل شيء إيجابيا كان أو العكس، وده مهم علشان تقييم النفس. بتقول برضه: ورابعا القيام بواجباتي تجاه الله تبارك وتعالى، الوالدين، تجاه دراستي أو عملي، خامسا أستودع الله كل أعمالك. بتقول سؤالي بقى: ممكن أثناء القيام بالعمل في أي مرحلة شعور الشخص بمسؤولية تجاه هذا العمل يخليه يفقد الاستمتاع بهذا العمل، وبعد ما يخلص وتبان النتيجة بفضل الله يرجع يقول والله الموضوع كان سهل، بس لو كنت أقدر أقدر الأمر تقدير صحيح ما كنتش انضغطت على أعصابي وكانت النتيجة هتبقى هي أو أفضل؟ ما السبيل لحل تلك المعادلة؟ جزاكم الله خيرا.
هو ممكن السائلة يعني ذكرت أنها يعني الواحد فينا دلوقتي حاليا تخرج من الثانوية أو من الجامعة، جاب مثلا تقدير معين، بيقول انا لو رجعت للوقت اللي انا كنت فيه كنت جبت مجموع اكبر. ليه؟ لانه بعد ما بيتخطى المرحله دي دماغه بتتفتح اكتر، بيعرف ايه الحاجات وايه العقبات اللي وقفت قدامه، فكان هيقدر يحط لها خطه ممنهجه عشان يقدر ايه، عشان يقدر يواجهها. تمام. انا بالنسبه للنقطه الاولى اللي هي ذكرتها، هي بتقول الشعور بالمسؤوليه، الشعور بالمسؤوليه بيفقد الاستمتاع بالعمل. لا، هو مش كده خالص. يعني الشعور بالمسؤوليه بيخليني احضر للعمل بتاعي او
يفقد الاستمتاع بهذا العمل؟
لا، مش كده خالص. يعني الشعور بالمسؤوليه، انا لو عندي لو حاسس بمسؤوليه الميعاد بتاعي هحضر فيه، لو حاسس بمسؤوليه الدرس بتاعي هذاكره في ميعاده. تمام. في نقطه مهمه عايزين نتكلم فيها برضو. لو واحد مقدم على شيء وعايز ينجح فيه، سواء كان دراسه او عمل معين، حتى لو هو بيحب الحاجه دي، لو ما لقاش حاجتين، في حاجتين لو ما لقاهمش الشغلانه بتاعته مش هيحبها. ايه هي؟ لو ما لقاش تقدير اجتماعي او تقدير مادي.
تمام.
فممكن عدم الاستمتاع بالعمل، ممكن تكون تقصد النقطه دي.
نعم.
اللي هو لو الشخص ما لقيش تقدير اجتماعي في للشغلانه اللي هو بيقوم بيها، او لو ما لقيش تقدير مادي كافي للي هو بيقوم بيه، مش هيحب هذا العمل. زي مثلا الطبيب لو قاعد فاتح العياده بتاعته وبيكشف كشوفات، بس كشوفات مجانيه، مش هيتبسط بعد فتره معينه. او لو هو قاعد مثلا في العياده بتاعته والكشوفات اللي بتجيله قليله جدا، قليله شويه، فبرضه مش هيتبسط لانه مش لاقي برضه التقدير الاجتماعي في الايه؟ في المهنة بتاعته دي.
تمام. طيب احد الاخوه برضو الشيخ عدنان بيقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدي خلق المسلمين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد بيقول ثم اقول طبعا الاول بيوجه الشكر ربنا يبارك فيه بيقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. وقال للايه ان الذين عملوا الصالحات ان لا يضيع اجر من احسن عمله. وقال صلوات ربي وسلامه عليه ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فان اتقان العمل سواء كان في الحياه الدراسيه او الحياه الوظيفيه يعتمد على التوكل على الله ثم الذكاء والمجهود. فكان صلوات الله وسلامه عليه ياخذ بالاسباب وكانه يتوكل على الله وكان يتوكل على الله وكانه لا ياخذ بالاسباب فلا يجب الاستغناء عن اي منهما. ولكن نسبه الذكاء والمجهود تعتمد على نوع العمل. ونهايه الامر اقول قوله الله تبارك وتعالى وكل اعماله فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عشان نقطه لغايه الاهميه الا وهي التوكل على الله الاخذ بالاسباب وان تعلق قلبك بمسبب الاسباب تبارك وتعالى.
تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق توكله تمام لرزقكم مثل ما يرزق الطير تاخذوا خماصا وتعودوا بطانا.
تمام.
والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما الاخ ما ذكر كان يتوكل على الله حتى يظنون انه لا ياخذ بالاسباب وكان ياخذ بالاسباب حتى يظنون انه لا يتوكل على الله. يعني كان بياتي بالاثنين مع بعض. ما ينفعش انا اخذ بالاسباب واترك التوكل على الله. تمام. وما ينفعش برضو ان انا اتوكل على الله واسيب الامور زي ما هي وما اعملش وما اخذش بالاسباب وما اخذش بالاسباب المؤديه لطريق النجاح. وقال الله عز وجل ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. تمام. ربنا ما قالش ان الله لا يضيع اجر من عمله. ليه؟ لان كله بيعمل وكله بيشتغل بس مش كله بيتقن العمل مش كله بيحسن العمل. وهنا بنوجه رساله للطلبه او للشباب لطلبه الثانويه العامه. تمام. في طالب بيقول طب انا ذاكرت كتير جدا ولكن ما حصلتش على درجه ما حصلتش على مجموع. ليه؟ ما انا مش عايزك تذاكر بمزاجك مش عايزك تذاكر بالطريقه اللي تريحك. لا ذاكر بالطريقه الصحيحه. ليه؟ لا يضيع اجر من احسن عمله. تمام. من اتقن عمله. تمام. فما ينفعش تذاكر لا انت تتخذ خطوه تشوف الشباب اللي سبقوك في هذا العمل وتسالهم وتتخذ نصايحهم. تمام. عند كده هتنجح.
تمام. عاوزين نتكلم نقطه في الاهميه الا وهي بقى يمكن اشرت اليها في بدايه مقدمه الحلقه مواجهه العقوبات والعقوبات اللي لديها كتير من الشباب.
تمام.
مواجهه المصاعب اللي تواجه كتير من الشباب اثناء يعني الوصول الى النجاح والى قمه النجاح. هنسمع ان شاء الله ونسمع الجواب من حضرتك باشمهندس احمد. ولكن بعد ما تطرقنا للحديث عن التوكل على الله تبارك وتعالى ومن اهم عوامل النجاح حسن التوكل على الله الاخذ بالاسباب وان تعلق قلبك بمسبب الاسباب تبارك وهو خالق الاسباب تبارك وتعالى. تمام. نستمع وعلى ربهم يتوكلون بصوت حبنا الغالي الشيخ ابراهيم الازاز. تفضل يا شيخ ابراهيم.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك نفع الله بكم بالبلاد والعباد. من اهم ايضا وسائل النجاح في بدايه السوره فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. ويمكن ايضا ما يؤيد هذه الايه ايضا ايه اخرى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كما في اخر الاحزاب. نيجي بقى النقطه بغايه الاهميه يا باشمهندس احمد العقبات والصعوبات اللي بتواجه كثير من الشباب اثناء الوصول الى النجاح والى قمه النجاح. كيفية التغلب عليها؟
طيب هو في عقبات بداية الأول عشان لازم أعرف العقبات إيه هي عشان أعرف أتغلب عليها. طيب. يعني في عقبات كثيرة بتواجه الشباب أثناء الوصول إلى نجاحاتهم زي رقم واحد عدم الثقة عدم الثقة في النفس. طيب. أو إن الشاب ده بيشك في قدرات نفسه.
طيب.
أو بيسمع كلام من بعض الناس إن أنت لا أنت مش هتصل لهدفك أنت مش هتعرف تنجح أنت مش هتعرف تحقق أي حاجة اللي هو رقم واحد إيه؟ عدم الثقة بالنفس. طيب رقم اثنين التسويف.
طيب.
ربما الشاب لو حدد هدفه وقسم الهدف ده لمهام معينه تمام ممكن يتخلى عن بعض المهام ويقول انا هعمل دي بكره هعمل دي بعده هعمل دي الاسبوع الجاي. لا التسويف ده هو اللي بيؤدي لعدم النجاح.
طيب.
بيؤدي لعدم الفشل. في نقطه ثالثه مهمه جدا جدا ايه هي؟ ان بعض الشباب بيسعى للوصول الى الكمال.
طيب.
ودي من الامور النفسيه اللي بتؤذي نفس الانسان جدا. ان هو بيسعى للوصول ليه
للكمال، يكون فوق خالص ما يكونش.
هو كده مش بيسعى للنجاح، هو كده مش بيسعى انه يكون كويس، لا ده هو كده لو حط في دماغه انه بيسعى للوصول للكمال هيفضل مهما بلغ ومهما حصل ومهما نجح هيفضل متأذي نفسيا، هيفضل تعبان نفسيا، هيفضل مش راضي عن نفسه. تمام. في نقاط كتير
زي ما قال القائل يعني ما كل ما يتمناه المرء يدركه
تمام
تحت الرياح بما لا تشتهي السفن، فاكيد هو مثلا حاط نفسه على الكمال والقمه وممكن ما وصلش ليها، فبالتالي مش كل حاجه يحققها او يتمناها مثلا يتحققها له.
تمام. ففي عقبات كتير جدا بتواجه ليه؟ بتواجه الشباب. دي بعض الايه؟ بعض النقاط اللي احنا ذكرناها.
اسمح لي يا باشمهندس برضه، يمكن من اهم العقبات اللي بتواجه كتير من الشباب برضه طريق النجاح وسبيل النجاح اللي هو بيقارن نفسه بغيره.
رقم اربعه دي
يمكن دي بيقارن نفسه على طول بغيره.
ممكن نحط نقطه رقم اربعه.
مش معنى غيري هو مثلا متفوق متميز وانا لا.
لا، انت ما تقارنش نفسك بغيرك، انت قارن نفسك بنفسك. قارن نفسك بنفسك القديمه. يعني انا مثلا دلوقتي وانا في بدايه ما وضعت هدفي بكون متحمس جدا وبشتغل على هدفي كويس جدا ومش بضيع وقت خالص. تمام. بيحصل فتور بعد كده. طيب لما باجي بقى انا لو قارنت نفسي بنفسي القديمه هرجع اتحسن وهرجع بقى كويس. ليه ما اقارنش نفسي بغيري؟ لان قدراتي وامكانياتي مش زي قدرات غيري.
تمام.
ربما غيري يكون اقل مني، ربما يكون اكتر مني او اعلى مني. فانا ما ينفعش اقارن نفسي بيه بغيري، لان دي من العقبات اللي ممكن تواجهنا في طريق النجاح.
قبل ما نكمل كلامنا عن عوامل النجاح وعن ذكاء المجهود، يعني باشمهندس احمد حمد ربنا يبارك فيه والشيخ ابراهيم فيه احسبكم من الناجحين، وانت باشمهندس ربنا فيك يعني اتخذت عوامل كثيره حتى وصلت الى النجاح بفضل الله، يعني بجانب وظيفتك في الهندسه انت ايضا بفضل الله دلوقتي يعني بتدرس كمان الفيزياء لطلبه الثانويه العامه. ربنا يبارك ويحفظك. يعني كيف وصلت الى هذا النجاح؟
والله وانا بدايه بدات ادرس الفيزياء وانا طالب في الجامعه.
تمام.
بدات اشتغل في مكان معين، كنت بشتغل 3 ايام في الاسبوع، خميس وجمعه وسبت اللي هي ايام اجازاتي.
تمام.
فكنت شغال في اكثر من مكان، فحبيت المجال وتعبت فيه شويه، بذلت فيه مجهود.
تمام.
فيعني
خليني بقى اتكلم برضه معاك عشان بكل وضوح وصراحه، انت ذكرت عقبات بتواجه كتير من الشباب، هل كتير من العقبات واجهتك او بعض منها؟
في حاجات كتير. زي مثلا انت ازاي مهندس واتجهت للتدريس؟ انت ازاي مهندس وبتدرس؟ على فكره مهنه التدريس دي مهنه عظيمه جدا. انت مش بتدرس بس، لا انت بتزرع اخلاق معينه. تمام. انت بتربي اجيال. يعني انا مش جايب الطالب عشان اديله معلومه يلا خد المعلومه دي حطها في الامتحان، لا انت بتتعامل مع طالب عشان الطالب ده يتخذ قدوه مثلا في حاجه معينه. تمام. في اخلاق معينه. تمام.
يعني انت غامرت وبجانب الهندسه فضل درست الفيزياء.
تمام.
وعاوز اقول ان المغامره دي مش اي حد يعني يقدم عليها. انت شايف برضو ان المغامره عامه لكتير من الشباب عنصر مهم في طريق النجاح؟
المغامره طبعا عنصر مهم جدا في طريق النجاح. لذلك حتى احنا لو جينا نتكلم مثلا عن المغامره مثلا في التجاره، عندنا في بلاد بره بيقولوا ايه، في قاعده بيمشوا عليها بيقول لك كلما كانت المغامره اكبر كلما كان الربح اكثر.
تمام.
لو جينا نطبق الكلام ده مثلا في التجاره، فبتلاقي مثلا هناك الشاب معاه مثلا 10 جنيه بيعمل مشروع ب 9 جنيه ويوفر جنيه. عشان لو حصل بعد الخساره يبقى معاه حاجه يبدا بيها تاني. انما هنا عندنا مثلا في بعض الدول الناميه شويه بنلاقي مثلا الشاب معاه 10 جنيه يعمل مشروع بجنيه ويوفر 9. يقول لك لا انا خايف لاخسر. ما هو عنصر المغامره عنصر مهم جدا في طريق النجاح. يعني لو حد قال ان المغامره دي هتكون خطيره، لا فالروتين اخطر من كده، اخطر من المغامره. ان انا اقعد اشتغل بطريقه معينه واقعد اكرر نفس الطريقه دي، لا ما انا كده هفضل زي ما انا، هفضل زي الناس التانيين.
تمام. احسنت يا باشمهندس، لا فوضى فوق، زادك الله توفيقا وسدادا. هرجع لك مره اخرى، بس انا استمعت الى ايات يعني كثيره طبعا مرتل بصراحه من غالي الشيخ ابراهيم الازاز، وعاوزين نستمع ليه بقى مجود، يعني موضع مجود كده، اي موضع تحبه يا شيخ ابراهيم ربنا يبارك فيك، بس بعد ما تنتهي من الموضع المجود عاوزين برضو نذكر المشاهدين برضو ان من اهم الصور، من اهم الصور اللي تبين فعلا حقيقه النجاح وتبين الخساره ايضا، النجاح والخساره، سوره العصر رغم قصريه ولكنها سوره في غايه الاهميه. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عاوز اسمع منك، ولكن بعد ما تختار اي موضع من القران تقراه بمجود ولتحبره لنا تحبيرا.
حاضر ماشي. ما اصابك من حسنة فمن الله
وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
جميل، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، احسن الله اليك، زادكم الله توفيقا سيدنا الشيخ ابراهيم، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بك. باشمهندس، قبل نكمل الحديث حول الذكاء المجهود واحنا بنتكلم عن النجاح وعوامل النجاح وهنذكر ان شاء الله امثله لدى الناجحين، بس عاوز يحضرني مثال من الناجحات. يعني شيخي يمكن تلمز على يديه وتعلم على يديه قراءات، علم قراءات اظن يوم الاحد الماضي، فكان حدثني ان كان في اخت يعني هي ما شاء الله من الناجحات فعلا، حافظت الشاطبيه والدره طبعا في القراءات العشر الصغرى في وقت وجيز جدا جدا، فضلها تعلمت القراءات العشر ويمكن قرات على الشيخ خاتمه اظن وصلت الى نصف القران تقريبا، جمع بالقراءات العشر الصغرى، ولكن لم تتم الختمه كامله، توفيت منذ وقت قريب. فعاوزين نقول فعلا هكذا يكون النجاح، ونسال الله تعالى يعني ان يرحمها رحمته واسعه وان يشفع فيها القران، اللهم امين. فهو ده النجاح اللي احنا عاوزينه يا باشمهندس، هو النجاح ده مش مجرد بس نجاح دنيوي، لا نجاح اخروي لا شك ولا ريب.
هو النجاح الاخروي هو المطلوب. يعني مش هينفعك النجاح الدنيوي لو انت خاسر اخرويا.
تمام.
لو انت مثلا طبيب ناجح، لو انت عالم كيمياء ناجح، لو انت عالم فيزياء ناجح، ولكن مهمل في جانب العبادات، لا انت كده مش هتكون ناجح. لن تنفعك هذه النجاحات في الاخره. يعني قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، زي ما الشيخ ابراهيم ما قال. فعايزين ننبه على نقطه معينه جدا هنا، فيه بعض الناس او بعض الشباب المغنيين او الممثلين او ما شابه، بيظن ان هو كده خلاص وصل الى النجاح. وصل الايه؟ الى النجاح. بيقول الحمد لله انا الاغنيه بتاعتي جابت 100 مليون. الحمد لله الفيديو بتاعي جاب 200 مليون.
ضل سعيهم في الحياه
ضل سعيهم في الحياه الدنيا. فعايزين نقول هنا ان يعني فعلا اعظم ما يبتلى به العبد ان ربنا يبتليه بمعصيه ويقول الحمد لله. ان هو بيقول الحمد لله ده انا تخطيت ال 100 مليون. فده من اعظم المصايب واعظم البلاءات اللي بيتعرض ليها ليه؟ الناس وبتعرض لها الشباب.
نعم. واحنا بنتكلم عن عوامل النجاح برضو عاوزين نترك الجزئيه برضو اشرت اليها في المقدمه، انتهاز الفرص. بنأكد على الشباب ينتهز الفرصه زي ما انتهز الفرصه سيدنا عكاش بن محصن رضي الله عنه وعن سائر الصحابه اجمعين.
تمام. انتهاز الفرص ده عامل مهم جدا، وده طبعا من الذكاء اصلا. من الذكاء ان انت بتقتنص او بتنتهز الفرص اللي بتجيلك. بس مفيش فرص بتجيلك لو انت قاعد مكانك. يعني سيدنا عكاشة بن محصن اصلا لما حصل الحديث ده ولما حصل الموقف ده، تمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فسيدنا عكاشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. فقال: انت منهم؟ او قال: اللهم اجعله منهم. فلما جه صحابي تاني قال ايه؟ يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. فقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سبقك بها عكاشة. ليه؟ لانه الفرصه جت لسيدنا عكاشة. بس طب ليه بقى؟ بعض الصحابه بيقول ان سيدنا عكاشة بن محصن كان بيستحق هذه المكانه، يعني بيستحق هذه المكانه. لذلك الله عز وجل اجرى على لسان نبيه هذا الحديث عندما يجلس عباده امام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عكاشة ما حصلش الحديث ده وهو كان قاعد مكانه مش بيجتهد في العبادات او مش بيجتهد او مش بيشتغل على نفسه، لا ده كان شغال عبادات ومجتهد جدا، والصحابه اللي قالوا لنا الكلام ده. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع الصحابي الثاني ما قالوش انت ما تستحقش المكانه دي، ولكن قال له ايه؟ قال له: سبقك بها عكاشة. لان الفرص دي ربنا اللي بيأتيها للعبد.
تمام.
فانت استغليت الفرصه دي حاجه كويسه جدا، ما استغليتهاش مش هترجع لك ثاني. ولكن انا ما ينفعش اقعد انتظر الفرصه. الفرص مش بتنتظر. لا، انا بشتغل وبشتغل على اهدافي وبشوف انا عايز اعمل ايه وبشوف انا رايح فين.
تمام.
مش بقعد لحد ما الفرصة ما تجيني. تمام. يعني مثلا لو ذكرنا مثال لاعب الكرة. تمام. لاعب كان قاعد بيربط الحذاء بتاعه. والمدافع بيرجع الكرة للحارس، فالكرة جات لمين؟ جات للاعب اللي جالس بيربط الحذاء بتاعه ده. فانتهز الفرصة وأحرز الايه؟ وأحرز الهدف. فده مثال على الايه؟ مثال على انتهاز الفرص. اللاعب ده لو برضه ما اشتغلش على نفسه، لو ما كانش مجتهد، الفرص دي يعني ما كانتش هتجيله. والفرص دي ممكن نقول برضو ان هي عطاء من الله عز وجل.
تمام.
يعني الله عز وجل يؤتيه ايه؟ يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
تمام. بعض الشباب بيبقى عاوز يحقق نجاح كبير وما يعرفش وما يدركش ان النجاح لابد قوي يكون عباره عن النجاح الكبير هو عباره عن نجاحات صغيره متراكمه. لابد ان هو يحقق الاول نجاحات صغيره متراكمه بعد كده يوصل للنجاح الاكبر، اليس كذلك؟
ما هو حضرتك لو حاطط هدف معين، إيه انت بتيجي تعمل، ما احنا قلنا الاول بنحط هدف.
دايما بنسمع مثلا ان بعض مثلا يعني التجار او رجال الاعمال كان في بدايه حياتهم برضو نجحوا في مشروعات صغيره الى ان اصبحوا رجال اعمال ومن كبار التجار.
تمام. ما النجاحات الصغيره دي انا بحس بيها ازاي؟ انا بحس بالنجاحات الصغيره خالص. لا، احنا قلنا الاول تحديد الهدف، بعد كده بحدد المهام. بينقصنا العنصر الثالث هاجي اربطه برضو بالكلام اللي حضرتك بتقوله دلوقتي يا دكتور، اللي هو تقييم الشغل اللي انا اشتغلت عليه. انا باجي اقيم المهام اللي انا عملتها، بشوف انا اشتغلت على نفسي قد ايه، فبلاقي نفسي حققت بعض النجاحات الصغيره. بعض النجاحات الصغيره دي ربما انا ما بحسش بيها، بحس في الاخر بالنجاح الايه، بالنجاح الكبير. انا ممكن احس بيه، بحس بانتقال الخطوات، ممكن احس بانتقال المراحل. تمام، بس لابد من الايه، من التقييم عشان اعرف انا وصلت لحد فين.
تمام. اذا لابد الاول واحد يمر بنجاحات صغيره،
تمام،
مش شرط يوصل
للقمه. لازم
للقمة. تمام. طب يعني هل ممكن، عاوز اقول سؤال ومش عارف هل يجوز التعبير بهذه الصيغه ولا لا،
تمام،
هل ممكن الحظ مثلا زي ما بيقولوا على لسان كتير من الشباب يخلي الواحد ناجح؟ يعني زي بيقولوا كده انجاز التعبير صدفه.
هو الحظ ممكن نقول عليه اللي هو النصيب. يعني ربنا لما قال وانه لذو حظ عظيم.
عظيم، نعم.
تمام، اللي هو عباره عن نصيب.
ولا تنسى نصيبك.
بس بس الحظ لوحده، لا، مفيش حاجه اسمها الحظ لوحده يخليك ناجح. يعني كان في احد الكتاب برضو كتب كتاب عن مارك زوكربيرج اللي هو مؤسس الفيسبوك. طبعا دي طفره عظيمه حصلت في العالم.
تمام،
طبعا ليها مميزاتها ولها عيوبها، مش هنتكلم فيها دلوقتي. فكتب كتاب بيقول ايه، عنوان الكتاب اسمه بليونير بالصدفه، عن
بليونير.
مارك بليونير بالصدفه. بيقول ان مارك ده من اغنى 20 رجل في العالم، فهو بقى بليونير بالصدفه. لا، مش بليونير بالصدفه. مش بالحظ، مش كده وخلاص. فما فيش حاجه اسمها الحظ لوحده بيوصلني النجاحات، لا، انا بشتغل على نفسي وبعمل مجهود وبص على هدفي، بشوف انا رايح له ازاي، وممكن ربنا يديني بعض الفرص اللي هي انا اقدر اقول عليها برضه حظوظ. تمام، بعض الفرص، وانا بقى من الذكاء ان انا اقتنص الفرص دي.
تمام، رائع. هل بنسمع دايما برضو في عوامل النجاح وسبيل النجاح الواحد لابد، او على الشاب نفسه ان هو يكون مرن في النجاح او في سبيل النجاح، او مرن حتى المتغيرات اللي بتحيط به؟
تمام، لازم الشاب اللي محدد هدفه وماشي عليه لازم يكون مرن. يعني ايه مرن؟ يعني يتقبل المتغيرات، يقدر يتعامل مع المتغيرات. لو مثلا انا مدير الشغل بتاعي اتغير، لازم برضو احاول اعرف اتعامل معاه ازاي. طبعا ده عشان اعرف اصل لهدفي.
تمام،
لو مثلا نظام التعليم اتغير،
تمام،
بقى نظام حديث، بقى بنظام تابلت مثلا، لازم برضو اتجارى مع الواقع واكون شاب مرن عشان اعرف اتعامل مع المتغيرات.
تمام. هل يحضرك يا باشمهندس يعني قصص من الواقعيين او حتى في واقعنا المعاصر او حتى في زمن قريب من الناجحين في شتى المجالات؟
هو في ناس ناجحين جدا في مجالات كتير. طبعا يعني اعظم الناجحين،
نعم،
رسول الله صلى الله عليه
وسلم.
تمام، هو اعظم الناجحين في البشريه.
نعم،
وفي ناجحين كتير جدا برضو ممكن نذكر مثال زي الدكتور ابراهيم الفقي
رحمه الله
رحمه واسعه. ده راجل يعني كان اشتغل فتره كبيره جدا والف كتب عظيمه جدا.
نعم،
مازال بعض الشباب او كل الشباب اللي بيقرا الكتب دي بيستفيد منها استفاده عظيمه، زي كتب تنظيم الوقت، وكتب اداره الوقت، وكتب الثقه بالنفس. الكتب دي برضو افادتنا جدا. فالدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه يعني كان راجل من اعظم الامثله الناجحه.
تمام.
وعندنا برضو حاليا من الناس الناجحين عندنا العلماء والدعاه.
لا شك. نعم.
الشيخ ابو اسحاق الحويني.
نعم.
حفظه الله وشفاه ربنا يشفيه يعني طبعا. بيقف على صغر معين اللي هو صغر الحديث.
نعم.
رجل ناجح من الامثله الناجحه، وده نجاح اخروي.
نعم.
برضه نجاح اخروي، مش نجاح دنيوي.
صحيح. وكثير من المشايخ
وكثير من المشايخ وكثير من الدعاة وكثير من الناجحين يعني.
طيب دلوقتي مثلا يعني مننا خلاص تكلم عن عوامل النجاح وكيفيه التغلب على العقبات والصعوبات كلها، انا نجحت في امر ما ووصلت الى قمه النجاح بفضل الله تبارك وتعالى مثلا، ايا كان شاب بيسال نفسه، وبعد ما نجحت وحققت كل امالي، ازاي اقيم الاداء بتاعي والانجاز بتاعي؟
تمام. هو
وده اظن برضو، عاوز على المقاطعه يا باشمهندس، اظن عاوزين ناكد على الشباب ان ده نقطه في غايه الاهميه، مش يوصل للنجاح وبعد كده ما يقيمش اداؤه خلال الفتره الماضيه اللي مر بيها.
هو احنا ممكن نقدر نقول ان في نجاح على المستوى القصير، او هدف على المستوى القصير، وهدف على المستوى البعيد. يعني احنا لما نيجي نقيم هنقيم قبل ما نصل للهدف ده.
تمام.
يعني احنا قلنا وضع الهدف، تقسيم الهدف لمهام. بعد كده باجي اقيم نفسي في المهام دي. انا مثلا دلوقتي وضعت مهام لنفسي ان انا هذاكر 40 ساعه اسبوعيا مثلا. 40 ساعه اسبوعيا.
تمام.
فجيت اخر الاسبوع بعمل تقييم لنفسي.
نعم.
فلقيت نفسي ما ذاكرتش ال 40. فارجع اراجع نفسي برضو اشوف، يعني انا حصلت مثلا منهم 80%. ارجع اشوف ايه اللي وقع مني؟ هل انا حطيت خطه لا تناسب امكانياتي؟
نعم.
ولا انا مثلا دلوقتي لقيت برضو بعض الحاجات وقع مني، لقيت مثلا بعض مسائل الفيزياء او الكيمياء وقع مني، هل وقعت مني بسبب ان انا اديت لي دي 5 ساعات ولدي 3 ساعات وهي تستحق اكتر من كده؟ فهو ده موضوع ليه التقييم. بيجي بعد التقييم بقى التقويم اللي هو التعديل، ان انا بقعد اعدل في الخطه بتاعتي.
يعني تقييم ثم تقويم
ثم تقويم. ما هو ما ينفعش التقييم من غير التقويم. ما هو انا بقيم ليه؟ عشان اعدل وعشان اقوم في الاداء بتاعي.
تمام.
وعشان اكتر من النجاحات بتاعتي. فانا جيت اخر الاسبوع لقيت نفسي بالفعل نجحت مثلا بنسبه 80 او 90% في الخطه الممنهجه اللي انا حاططها لنفسي دي.
تمام.
فابدا اعمل ايه؟ تقويم لو بعض الحاجات مش محطوطه كويس، لو بعض الحاجات محطوطه او موضوعه بطريقه لا تناسب امكانياتي.
تمام.
فلما اعمل التقييم والتقييم والتقويم هلاقي الامور معايا ماشيه بسيطه جدا.
تمام.
اهم حاجه زي ما السائله ما ذكرت ان احنا لا نستغني عن القلم والورقه.
تمام.
لازم قلم وورقه. ما سيبش القلم والورقه من معايا خالص. تمام. طول ما انا ماشي في اي مكان معايا القلم والورقه بتاعتي. ليه؟ عشان اسجل الملاحظات بتاعتي.
في ممكن بعشر بيقول لك انا بعتمد على الذاكره.
لا، الذاكره واحده لا تكفي. لان طبعا انت ممكن دلوقتي حاليا يحصل معاك مواقف كتير جدا، الذاكره هتشيل ايه ولا ايه؟
تمام.
انت مش هتفتكر الحاجه الا اذا تكتبها.
هل كل شيء يكتب؟
يعني بعض الحاجات المهمه، الحاجات المهمه اللي انت عايزها، اللي انت محتاجها. انت محتاج الحاجه دي بعد كده فانت هتكتبها.
تمام.
محتاج مثلا حاجه انت شايفها انها غلط او شايف ان انت هتقيم هتعدلها.
تمام.
لا، اكتبها لحد ما تروح البيت تقعد مع نفسك. لا تعالى انا الحاجه دي عندي غلط، لازم اعدلها. طب اعدلها ازاي؟ زي ما قلنا لازم اكون مرن.
صحيح.
مع المتغيرات.
تمام.
لازم اكون مرن مع الايه؟
تمام.
مع المتغيرات.
من خلال تواصلك مع طلبه الثانويه العامه وانت بتدرسهم الفيزياء.
تمام.
او حتى مع زملائك حتى في الجامعه في كليه الهندسه، اصلا انت انتهيت، ربنا يوفقك
ويوفقك
في حياتك يا رب.
2018.
ربنا يحفظك ويوفقك في حياتك. هل يا باشمهندس وجدت مثلا سواء كان شباب الجامعه او حتى شباب في المرحله الثانويه، النجاح بالنسبه لهم او عوامل النجاح بالنسبه لهم، طريق النجاح، هل بيعتمدوا اكتر على الذكاء ولا المجهود؟
والله هو في شباب بتعتمد على الذكاء، وللاسف يعني اغلب الشباب دول ما بيحصلوش نتائج. بيقول لك لا، انا ربنا اداني ميزه، انا ذكي، انا اقدر الم الماده دي بسرعه. تمام. فذكائه ده احيانا بيخونه.
تمام.
فممكن يجي ما يقدرش يعمل الكلام ده. وبيحضرني مثال في طلبه كليه طب حاليا، 6 طلبه. ال6 طلبه دول برضو عايزين نربط الكلام ده بالذكاء والمجهود.
تمام.
الطلبه دول بيقعدوا مع بعض بيذاكروا مع بعض، فالحاجه اللي تتذاكر في شهر بيحصلوها في اسبوع. اي نعم، كل واحد له قدرات وامكانيات وجهود معينه. يعني في واحد منهم بيجيب جيد جدا، واحد بيجيب امتياز، واحد بيجيب جيد. تمام. بس هم لما بيقعدوا مع بعض هم شايفين ان من الذكاء ان احنا نقعد مع بعض، كل واحد فاهم معلومه يديها للتاني، كل واحد فاهم حاجه يشرحها للتاني.
تمام.
فمن الافضل ان احنا نجمع بين الاثنين، بين الذكاء والمجهود. طيب هل الذكاء ده بيكون كله فطري؟ يعني ممكن اقول مثلا انا مش ذكي، ولا ممكن يكون في ذكاء مكتسب؟
انت ان شاء الله سبقتني بهذا السؤال. كنت لسه هسالك، هل في يعني في يوجد مثلا عدم ذكاء؟ مثلا ذكاء يقول لك الفلان ده مش ذكي اصلا، هو اصلا لو ذكي كان هيولد ذكي وهيبقى ذكاء معاه منذ الصغر.
لا، هو ممكن، بس احنا ايه ناخد بالنا من نقطه معينه. ايه هي؟ ان الدكتور محمود ذكي في الدراسه، فجيت اعطيت للباشمهندس احمد نفس المواد العلميه بتاع دكتور محمود، ما قدرش يحصل على نفس المجموع اللي دكتور محمود حصل عليه. فالدكتور محمود ربنا اداه مثلا ميزه الذكاء في الدراسه، باشمهندس ربنا اداه ميزه الذكاء مثلا في ان هو بيعرف يشتغل في التسويق، في المبيعات، بيعرف يشتغل في الاداره، يعرف يشتغل مثلا في التدريس.
تمام.
واخد بال حضرتك؟ فما فيش حد مش ذكي. ربنا ادى الذكاء لبعض الناس او لكل الناس. كل واحد عنده ذكاء في نقطه معينه.
تمام.
يعني انا ما بقيتش مثلا اقول فلان ده لا، ده شال مواد او ما جابش مجموع كويس يبقى مش ذكي. لا، هو مش ذكي في النقطه دي، ممكن هو النقطه دي مش بتاعته، انه ممكن يجي في الحياه العمليه بعد كده يتجاوز الكلام ده، يقدر بقى يتعرف على مميزاته، يتعرف على امكانياته، ويقدر يستغل الكلام ده ويوظفه في الواقع العملي.
جميل. نيجي النقطه في غايه الاهميه، واحنا بنتكلم بقى عن النجاح وفرصه، واحنا بنتكلم عن النجاح والذكاء، ذكاء مجهود. عاوزين ننجح، ننجح يعني كيفيه النجاح او كيفيه سبيل النجاح في القضاء على فيروس كورونا وغيره من الامراض والاوبئه التي لم تكن مضت في اسلافنا. في رايك يا باشمهندس كيفيه السبيل او النجاح ازاي ننجح؟ واظن دلوقتي اظن يعني حتى قيل لي من احد يعني المسلمين هناك في الصين بيقول ان خلاص ان هم في طريقهم لقضاء الفيروس، حتى يمكن نسب اللي هم كانوا مصابين بدات تقل، واظن يمكن حالات قليله بس المصابه، وعلى وشك ان هم يشفوا تماما يعني. فالصين هم شوف يعني على غير الاسلام بداوا ان هم يحجموا الامر وبداوا ان هم يساعدوا يعني يقضوا على الفيروس. كيف السبيل الى النجاح في القضاء على فيروس كورونا؟
تمام. ممكن رقم واحد اتباع تعليمات وزارة الصحة اللي بتمليها علينا، سواء كانت بقى ايه هي التعليمات دي، لان طبعا في الدول اللي بره احنا لسه كنا شايفين تقرير عن الفيروس كورونا على احد القنوات، فبصراحة الفيروس انتشر انتشار غريب، انتشر انتشار فظيع، في عدد وفيات كتير جدا. انا كنت قرأت رقم امبارح بيقول ان وزارة النقل او وزارة النقل الجوي حصل فيها خسارة برقم 113 مليار دولار. دي خساره حصلت بسبب الايه؟ بسبب الفيروس ده. فاحنا رقم واحد قلنا بنعمل ايه؟ نسمع تعليمات وزاره الصحه او تعليمات الاطباء او تعليمات الدكاتره.
وعاوزين نقول هذا لا يتعارض مع الشرع.
طبعا.
عشان كتير من الناس اللي بيعترضوا على الحجر الصحي بنقول الحجر الصحي ده موجود منذ قدم منذ عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما حصل الطاعون.
تمام.
لما حصل الطاعون وسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع بأرض وإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فالناس اللي بتعترض مثلا أو بيقللوا من شأن زي ما أنت بتقول يا باشمهندس يعني موضوع تعليمات وزارة الصحة أو حتى الوسائل الوقاية من تلك الأمراض أو حتى بيقللوا من شأن الحجر الصحي، بيقولوا لا الأمر موجود حتى منذ عهد الصحابة رضي الله عليهم.
ما هو إحنا ما ينفعش نقول لا مش هنسمع كلام وزارة الصحة أو كلام الحجر الصحي. لا
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم.
تمام.
يعني في كل المفروض دولة بتحط قوانين معينة.
تمام.
طبعا المفروض القوانين تتناسب مع الشرع.
تمام.
تمام. فرقم اتنين إن الأطباء أو الصيادلة المفروض يجتهدوا قدر المستطاع إن هم يوجدوا علاج لهذا الفيروس.
تمام.
تمام. رقم ثلاثة برضو عايزين نصيحة برضو، ممكن لو أي حد أصيب بإنفلونزا حتى لو إنفلونزا عادية لا يعتزل، حتى لو مثلا يومين ثلاثة يعتزل في مكان معين ويكشف بسرعة، لأن الفيروس دلوقتي انتشر انتشار غريب سبحان الله. يعني فيروس لا يرى بالعين المجردة وهدد كل البشرية.
أسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله خير يا باشمهندس، ربنا يوفقك. وعاوزين نقول برضه زي ما أنت أكدت إن ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، يعني
طبعا.
حتى الفيروس ده له علاج، أي نعم حتى ولو لم يصل الطب وأهل الطب إليه.
أكيد طبعا.
النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام. قيل وما السام يا رسول الله؟ فقال الموت. دعنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا أملك في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان ذكاء أم مجهود إلى أن أشكر أخوي الفاضلين الغاليين الحبيبين إلى قلبي الباشمهندس أحمد حمد المصري.
شفتان باشمهندس
ربنا يوفقك ويحفظك ويزيدك توفيقا ونجاحا وسدادا. وأيضا أشكر أخي وحبيبي الغالي القائل المتميز والناجح بصوته العذب الندي الجميل في تلاوة القرآن الكريم آخر حبيب الشيخ إبراهيم الأزياد. شفتان شيخ إبراهيم ربنا يبارك فيك ويحفظك. بقدر الكيد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طرى باللآلي، تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي، فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني أقصى المعالي. أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.